تعطيني إشارة بلش. مساء الخير، مساء الجمال، مساء الشعر والأدب وكل الفنون. أيها الأحبة الحضور، أهلا وسهلا بكم في الأمسية الأولى للمنتدى الثقافي في ديربورن لعام 2020. كل عام وأنتم بألف خير، أسعد الله أيامكم بالمحبة والجمال. لعله يصبح تغيير في برنامج اليوم لتأخير الحاصل طارق الأستاذ مهني البابلي محاضر اليوم. هذا المنتدى الثقافي الذي بعد أشهر قليلة يصبح عمره 3 أعوام. 3 أعوام قضيناها بجهود حثيثة للحفاظ على شمعة اللغة العربية في هذا المنفى. أوقد هذه الشمعة العراب أستاذ وسام شرف الدين مع الأستاذ رفعت المندوي في متحف العربي الأمريكي، ومن ثم حافظ على ضياء هذه الشمعة ثلة من الأدباء والشعراء لتنير عتمه المنافي. كان أولهم الدكتور السفير علي عجمي حفظ الله ورعاه، ذخرا ومحاميا دائما للغة العربية، فاقتدينا به وكان نائبا للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون الدكتور حسن حجازي والدكتور حسن بزي، ومن ثم أمينة للسر الأستاذ الأديب حنان شرارة، وأمين للصندوق الأستاذ رفعت المندوي، والداعي علي السندي والأستاذ وسام شرف الدين، ودكتورنا الحبيب الدكتور هاني باوردي، وأيضا الأستاذ كامل بزي أعضاء في المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. هذا المركز الذي حمل هموم اللغة العربية والأدب يحاول كل شهر تقديم ما هو مميز ومفيد لأبناء الجالية. حاولنا بداية أن نكون ملتقى لكل أبناء الجالية من الجيلين، لكن ما وصلنا إليه هو أن يكون الأمسية العربية في هذه الليلة، وإن شاء الله في كل 3 أربعاء هناك ديربورن أوبن مايك، أدعوكم لحضوره. سوف ترون جيلا آخر من المبدعين العرب الأمريكيين الذين يبدعون باللغة الإنجليزية في فناء المكتبة أعلى. أما هذا المنتدى الذي تعودتم عليه وهو أول 4 من الشهر، الذي قد يسحب أحيانا إلى 2 أربعاء بسبب العطل والمناسبات، حيث لا نريد أن نزعج الجالية ونسرقهم من عوائلهم في مواسم العطلة فنؤجل. لذلك أيضا المنتدى الإنجليزي ديربورن أوبن مايك which is called Dome سيقام في 4 يوم 22 الشهر، إن شاء الله ندعوكم للحضور. وهناك طاقات شابة عربية أمريكية مبدعة سوف تبهرون لما يقدمه هؤلاء الشباب من أرت، من فنون، ومن ستاند أب كوميدي، ومن شعر وطني حقيقي لمسته عند الكثير. قد لا يختلف كثيرا عما نقدمه في المنتدى العربي. هذه الأمسية اليوم قد تفتقر الفقرة الفنية التي تعودتم عليها بالموسيقى، أردنا أن تكون بداية مختلفة مع السينما. وباسمي وباسم أعضاء المنتدى جميعا أرحب بكم وأشكر حضوركم الدائم. هناك ما شاء الله وجوه نألفها دائما وتواظب على الحضور، فشكرا من أعماق القلب على تحدي ظروف الجو والمناخ البارد في ميشيغان. نأتي هنا لدفء الكلمة، دفء المحبة التي تجمعنا، محبة الأوطان واللغة العربية. حقيقة أنا فخور بانتمائي لهذا التجمع الأدبي، وكثير ما تؤسس مؤسسات ومراكز عربية وغيرها في المنفى لكن لا تستمر، لأن ما كان لله ينمو. وحقيقة عمل هذا المنتدى تطوعي، ونحاول أن نخطف الوقت من أسرنا وعوائلنا لكي نعطي، لأن الثيمة والصفة الرئيسية التي يتميز بها الإنسان المخلص لوطنه والعطاء. فشكرا لكم جميعا لحضوركم ودعمكم لهذا المنتدى بالحضور. لن أطيل كثيرا، يبدو أن الأستاذ مهدي في الطريق، إن شاء الله يكون وصل في الطريق. سوف نغير في جدول الليلة، 3 أقمار 3 نجوم ستشع هذه الليلة من السينما للشعر من فلسطين إلى سوريا وبابل في أمسيتي هذا اليوم. سنبدأ بداية مع دكتورنا العزيز دكتور إسماعيل نور الذي سوف يقرأ لنا الشاعر الكبير إبراهيم فوقان. اسمح لي دكتور أن أعرف وأرحب بك بطريقتي وطريقة المنتدى. الدكتور إسماعيل نور لمن لا يعرفه فهو من وليد فلسطين في عنبتة 1949، بدأ رحلة منافي باكرا حيث استقر في ميشيغان عام 77، حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة ولاية ميشيغان. طوال مسيرته الأكاديمية والمهنية كان عضوا ناشطا في العمل الاجتماعي وتشهد له الجالية بذلك، مدافعا عن حقوق الإنسان والعدالة في فلسطين. عندما كان طالبا شارك في تأسيس وعمل مجالس الإدارة للعديد من المنظمات العائدة للجاليات العربية، من بينها الاتحاد العام لطلاب فلسطين. ينشط حاليا في العمل ضمن إطار الهيئات والمنظمات الفلسطينية المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية، دعما لأنشطة الجاليات المحلية ولكفاح النشطاء من أجل العدالة الاجتماعية. أما عن الشعر الذي سوف يقرأه هذه الليلة، واسمحوا لي أن أدعو أي ضيف وأي محب للشعر هذا يحب أن يقرأ لشاعر ما، لا تبخلوا علينا بالاقتراح، وهناك رابط موجود المنتدى الثقافي في ديربون، وهناك ديربون بلوغ، ممكن تواصل معنا لاقتراح أي شاعر تودون القراءة له والمساهمة في الأشهر القادمة، فأهلا وسهلا بكم. أما إبراهيم فوقان فهو شاعر فلسطيني معروف، ولد عام 1905، ومن لا يعرف نشيد موطني من كل نحفظ هذا النشيد. نعم، ولد في نابلس وتوفي سنة 41 في القدس وهو في 36 من عمره، وهو شقيق الشاعر الكبير فدوى طوقان. يعتبر أهم الشعراء المنادين بالقومية العربية والمقاومة ضد الاستعمار الأجنبي للأرض العربية. كتب الكثير من قصائد الأشعار كان ثيمتها الانتماء للوطن. انتشرت أشعاره وأناشيده الوطنية في كل أرجاء البلاد حتى عرف بشاعر فلسطين، وكم أغبطه على هذا اللقب. جمعت أشعاره ونشرت في ديوان بعد وفاته باسم ديوان إبراهيم طوقان، وبعد 80 وأكثر من 80 عام على وفاته ما زلنا نذكر إبراهيم طوقان عندما نغني وننشد لأوطاننا نشيد موطني. أما بالهدية البسيطة المتواضعة اللي أحب أقدمها لكل ضيف في أمسياتي اللي أكون عريف، فدكتور إسماعيل اسمح لي أقول: دكتور إسماعيل يعزف بيننا شعرا يوزع هاهنا الألحانا، حمل البلاد بقلبه ويراعه واليوم يقرأ للورى طوقانا. رحبوا معي بدكتور إسماعيل.
مساء الخير. كل عام أنتم بخير أولا، وإن شاء الله سنة تكون سنة خير على الجميع. كما قال المقدم أخي سندي، سأقرأ بعض من شعر الشاعر إبراهيم طوقان. و أول قصيدة له وأشهر قصيدة طبعا، وهي قصيدة موطني. وموطني غناها في نهاية العشرينات، وقد لحنت أول مرة سنة 1934، ولحنها الأخوين فلفل من لبنان. ومنذ ذلك التاريخ أنا واحد من الناس اللي فتحت عيوني على قصيدة موطني. كنا نقرأها ونعتبرها هي الموجه بالنسبة لنا، وأصبحت شعبيا يعني الغناء الوطني الرئيسي للشعب الفلسطيني. ولكن سلطة أوسلو أصرت على أن تضعها على جنب وتعتبر قصيدة أخرى كنشيد وطني، يعني بيعتبروا انهم هم دولة تحت الاحتلال، وجابوا لنا قصيدة ثانية بالتأكيد. لكن في 2003 العراق الشقيق تبنى هذه القصيدة وأصبحت هي النشيد الوطني للعراق، لكن رسميا هي بال 2003 وأصبحت هي النشيد الوطني للعراق. ونظرا لارتباطي النفسي أنا مع العراق، لأني أنا خريج جامعة بغداد، درست في بغداد سنة 1968 بديت، وتخرجت سنة 1972 من بغداد أيام الزمن الجميل. ولكن الليلة راح أبدأ، ما راح أقرأ القصيدة ذاتها ولكن سنسمعها، وأطلب من الحضور أن يقفوا إكراما للنشيد الوطني. وإحنا بنضرب عصفورين بحجر، هذه هي النشيد الوطني للعراق، وهي أيضا النشيد الوطني بالمقياس الشعبي لفلسطين. فنطلب منكم أن تقفوا أثناء تأدية هذه القصيدة. أعطوني بس دقيقة حتى يشتغل هذا.
من تلفون. لما مسير تلفون تفاجئ، لو الإنترنت حيكون ضعيف
عندك على الإنترنت.
لا طلع ما ضعيف،
ما في إنترنت.
يا ضعيف الإنترنت هون.
أيوة عندك كبير،
بس بالإشارة ضعيفة.
طيب متأسف إنه نخليكم واقفين، لكن الظاهر الإنترنت قضية طويلة هنا، فنقرأها. استريحوا نقرأها قراءة. لا لحظة هيها إجت. ما راح تيجي. على كل حال صوتي مش شاعري. شكرا. شكرا جزيلا. سالما منعما وغانما مكرما تبلغ السماء موطني. موطني باب لن يكل عنه من يستقل أو يبيد. نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد. لا نريد عيدا ظلمنا وعيشنا المنكدة، ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة. تليد مجدنا التليد موطني. موطني
موطنه الحسام واليراع لا الكلام والنجاة جدنا وعهدنا واجب إلى الوفاء جدنا عزنا عزنا غاية تشرق وغاية تغرب غاية تشرق وراية تغرب موطني
شكرا
شكرا يا
عربي شكرا لكم. اما القصيده الثانيه والاخيره اللي راح نقراها للشاعر ابراهيم طوقان فهي من اشهر قصائده بعنوان الحبشي الذبيح، وان كانت يعني تحكي عن ديك الحبش لمن ما يذبحوه إيش بصير فيه، ولكنها تعبير صادق عن واقع الأمة العربية كيف أنها تذبح وتستغل إمكانياتها من قبل الأعداء وهي غير واعية لذلك بشكل كامل. فيقول إبراهيم طوقان في الحبشي الذبيح: بركت بركت له مسنونة تتلهب أمضى من الحد المتاح وأغلبه حزت فلا حد الحديد مخضب بدم ولا نحر الذبيح مخضب وجرى يصيح مصفقا حينا فلا بصر يزوغ ولا خطا تتنكب حتى غلت بي ريبة فسألتهم خان السلاح أم المنية تكذب قالوا حلاوة روحه لعبت به فأجبتهم ما كل رقص يطرب هيهات دونكه قضى فإذا به صعق يشرق تارة ويغرب وإذا به يزور مختلف الخطى وزكية موتورة تتصبب يعدو فيذبحه العياء فيرتمي، يعني بركض وبعدين بيرتمي، وكاد يظفر بالحياة فتهرب متدفق بدمائه متقلب متعلق بدمائه متوثب أعذابه يدعى حلاوة روحه كم منطق فيه الحقيقة تكلب إن الحلاوة في فم متلمض شرها ليشرب ما الضحية تسكب هي فرحة العيد التي قامت على ألم الحياة وكل عيد طيب. وشكرا لكم.
شكرا للدكتور اسماعيل نور وشكرا لوقفتكم لأوطانكم. ولدت في حلب وحملت الأوطان من رايات الحروف، حائزة على إجازة في الأدب الإنجليزي من جامعة تشرين السورية وانهت دراسة الماجستير بالأدب الإنجليزي والأمريكي في جامعة إيسترن ميشيغان. لها من الدواوين الكثير. أول ديوان كان خيول الضوء والغربة في عام 99، إلى أغنيات الروح وضوء بلادي واشتعالات مغتربة وصحوة النار والياسمين، أنت طفولتي في القصيدة، فراشة في مدار الضوء، وصوتي هديل وطن. ولديها أيضا في شعر أدب الأطفال حديقة دروب مضيئة، وديوان التاسع حديقة من وجع التراب، وصدرت الطبعة الثانية من صحوة النار والياسمين. ومؤخرا تم تكريمها في ملتقى المبدعات العربيات في مصر. هذا الملتقى الذي أقيم في القاهرة أقامه ديوان أهل القلم بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة المصري، وكان برعاية رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير الثقافة. وقد قامت رئيسة ديوان أهل القلم الدكتورة سلوى الأمين باختيار المبدعات العرب أو العربيات، ومن بينهن شاعرتنا فيما قام المجلس الأعلى للثقافة باختيار المبدعات من مصر. حقيقة أنا عاجز عن التعريف والتقديم، رغم أني قدمت هذه المقدمة لمن لا يعرف إباء إسماعيل، لكني أليت أن لا أكتب بعض الحروف قبل دقائق. وليكون تكريما ثانيا إن شاء الله للأستاذ إباء إسماعيل، فاسمحيني على هفوات الارتجال. لسماعها كل الأحبة جاءوا، فالحرف منها مشرق والضاء، ذهبت إلى أرض الكنانة نجمة، ولها القصائد موطن وسماء. في مصر شعت بالقصيد وحسنها، شهدت لها الأهرام والشعراء، إن تسألوا ما السر في إبداعها سأجيبكم، سر الجمال ولاء، فولاؤها للشام مهما غربت أو شرقت، وطموحها العلياء، واليوم تشرق ها هنا في المنتدى من شامنا، شام الإباء إباء الشاعر إباء إسماعيل.
أبكيتني أيها الشاعر، أنا مدينة لكل حرف كتبته، لرجالي العربية وللمؤسسات الثقافية في ولاية ميشيغان، فشكرا جزيلا لكم. أي تكريم هو تكريم لكم ولوطن الحبيب سوريا. سأبدأ هذه الأمسية الشعرية بومضة صغيرة أهديها للشاعرة الراحلة الكبيرة نازك الملائكة. كأني أحس بذات الأسى، أنت جمرة روح وبعضي منك، فكيف سنجعل كف المطر تمد شراعا من البرق، تجلو رؤانا بماء اللغات لنرشف منها رحيق الصور. سأقرأ هذه الأمسية ثلاث قصائد جديدة، أقرأها للمرة الأولى. القصيدة الأولى بعنوان أبحث فيك عن وجهي الجديد، وجهي مدينتك التي من أحرف خضراء تصعد في النشيد، فكأنما أشجارها أغصانها أحجارها أطفالها احترقت مع الجرح المعبأ بالصديد. أترى ستنهض من جديد؟ هذا الربيع يعود خامسة وسادسة وألفا. قل متى يأتي الربيع؟ أيعود بعد الموت أم بعد الجليد؟ إن السموم تصب في أحشائي، وهم المغول تدافعوا كي يسرقوا روحي وأشيائي. تذوي عصافيري وأشجاري، وأهرم من هبوب الريح في جسدي. أنا أم المدائن والعراقة والإباء. وجهي أنا لم ينطفئ هذه الحرائق في الطريق. أنا لن أكون ضحية الهمجية الحمقاء في قلب العريق. قل لن يفل حديدهم إلا الحديد. ها وجهي المسكون بالحلم النبيل يصير منذ اليوم أصلب من حديد. من وحشة الليل الحزين تغادر الأقمار شرفتها وتمضي كي تصون ضياءها قمحا لأرغفة البشر، وتصير فيه سماؤكم لهبا دخانا وانفجارات. فكوني يا حرائق بردنا وسلامنا الآتي لكي يأتي المطر. يا كرهنا في بعضنا قم للزوال، وابعث إلهي في مدائننا ملاكا للمحبة والجمال. وأنا المدينة في التجلي والغياب، سأظل أكرهني عسى ذاتي تغيرني تبعثرني، فأستعيد نضارة الوجه القديم لأفرش الطرقات أشجارا دوالية من جرار محبة ضاعت. من قال يوما إنها كانت هباء؟ سأعيدها عنبا وأدني من قطوف يأكل الأطفال منها والظباء. كم تبحث الآفاق عن وجه السعيد، لكنها الآفاق تسألني متى سأغير الوجه الكئيب. كأنني عميت رؤاي عن الدروب، فلا أنا أصحو ولا يصحو ابتهالي في البعيد. يا موت، كم تمددت أغصانك الجرداء في جذري الوحيد. جذري براعمه استبيحت، من يعيد براعمي لخضارها وطفولتي كم آن تزهر من جديد. يا كل أشياء الجميلة في حقائب لهفتي خبأتها لطفولة كانت ستأتي منذ أزمنة الجدود، لكنها سرقت وصارت خلف أسوار الحدود. سأقول للأطفال لا تقلقوا من وحشة الطرقات، ها وحش الحروب يخافكم. هيا اذهبوا للمدرسة، هيا العبوا والثلج يلعب بينكم بنقائكم يسمو صديقكم الودود. هيا العبوا، هذا الزمان الكاسر الملعون ليس زمانكم. فلتخرجوا من هذه الصحراء في زمن التصحر والخراب لكي تعيدوا ما تبقى من خضار وجودكم. يا أنت كن وجهي، وجهي الذي حلمت به روحي زمانا، كن أنت مفتاحي لأخرج من ضباب الكون للنور المصفى، كن طريقي للسفينة والنجاة، فإنها أرضي وأرضك، فلتكن دوما أمانا. كن أنت لي وطنا لأغفو فيك أمنية على جنح الحمام، كن شمس روحي حين تغزوها عواصف من طغاة القتل أو سيل الركام، كن وجهتي نحو الغد الموعود بالفجر الجديد، بالفجر الجديد وبالوئام. كن أنت كل حقائبي، وطن المسافر في الوطن، كن أنت عشقي في البلاد وفي البحار، وكن رفيقي في الطريق وفي الحريق وفي النقاء وفي السلام. كل الذي يبقى لنا لوح زجاجي من الأمل الشفيف، بياضنا في الروح لا لن نكسره. كل الذي يبقى لنا هذه السماء ثمارها قمر، ملائكة ونور وانتفاضات العصافير الشقية تحتفي بالقادم الأبهى. فلا تستعجل الدنيا ولا تعبأ بشر قد غزانا، كيفما اتجهت رؤانا وجهة أخرى سنلقى نورها في المحبرة. أطلق جناحك للحياة، لا تخش في ظل خوف أو ممات، فذواتنا البيضاء قلب للثبات. ها كل حي من خلايانا يسابق عمره، يا أيها الكون الجريح افتح رؤاك إلى مداك واهزم وحوش المجزرة. قصيدتي الثانية أهديتها للحبيبة مصر. سماء لعينيك يا مصر، إنها مصر تكتبني في شرايينها وردة وسنا، فأصير قصيدتها في الشروق وعنوانها فوق زهر الهنا، وشبابي صحى هرما في سماء رؤاها، كأن المسافة ما بيننا ومضة أو منى. مصر نيلي أنا والفرات لها، ماؤنا صوته جرس أو أذان يضيء بأزهرها وكنائسها، فلنلملم بقايا الجراح فيك يا مصر مثل الذي في مدائننا، حين صار النزيف بأوطاننا غربة والموات مباح. أنت باللورة الصحوة الثائرة، هرم الروح ينمو ويخضر مثل جنوني، وأنت التي تدخلين دمي وتقيمين في قلعتي وعيوني، فدعيني ألم صحاريك إذ فتحت بالخصوبة واحاتها ومعابرها رئة يستضيء بها الأهل في شرفات الكفاح. يا ملكة عشق العروبة، هل من جناح؟ سماء لعينيك حين تقوديننا مثل أم وأبي، سماء لعينيك حين ترمين ما قد تبعثر منك ومنا كهتي نبي. وحين قرأتك وجها جديدا لأمي، وحين اكتشفت فضائي فيك كنورسة كي أحط جروحي ليغسلني حضن نيلك، حين شتاؤك يدفئني كي أغاسل أزهار لبسا تحن إليك، على شفق النيل عمري مديد كنخل يطل عليك، على احتشام خطايا أتيت، فهلا مددت رؤاك وبوح سناك، وهلا نفحت ورود الشآم سلاما بعطر السلام. سلام عليك إليك لسينائك المبتدى في الطلوع الرجوع، سلام على نجمة من شموخ يديك، شموس من الحب والياسمين بعطر الشآم تهب عليك بسحر الأمان. ستبقى لدي تراتيل أمنية لهديل الصباح الجديد، ستشعل زنبقها واحة من حنان. متى مصر تسكنني مثل كل النخيل، وتغدو كطيف ملاك كسندس برق يمر ويمحو جراح جبيني؟ على نيلها تستفيق نجومي كحلما تشع بيارقه في صباح حنيني. أيا مصر يا لغة في البياض تفتح فجر الزمان، وتكسر سود المرايا وتهتف كل الشعوب صداها أنا وأنا صوتها في اشتعال السنين.
شكرا. قصيدتي الأخيرة على احتمالات صباح. يحلو لي أن أنفض عنك غبار الأيام، أن أقرأ فيك سماء من لحظات غافية في شجر الأحلام. يحلو لي أن أركض فيك وأصبح غيمة شعر تنذر بالإلهام. يحلو لي أن أكنز كل براعمك الخضراء عميقا في تربة أحلامي، أحضنها كحصاة في أنهاري. يحلو لي أن أرشف قبلتك المائية كالعصفورة ترقص فيها جناحايا كينبوع تغطس فيه البلورة. يحلو لي أن أتسلق قمة أشجارك أحيانا، أن أقضم تفاحتك الحمراء لنجمع في فصل الشوق فصول هوانا. يحلو لي أن أستقدم فيك الزمن المنسي كبحر كي يصبح فينا الموعد أمواجا تعبر شطآنا. وقصيدتك المائية تغمر كل وجودي، وأنا أرشح في نبض الحرف غيوما ودخانا. يحلو لي أن تحميني بشغاف جنونك دهرا كي تأخذني نحو سماء فراشاتي. يحلو لي أن تمسح أجنحتي بدمائك كي تصهل فيها آهاتي. خذني لسماء سابعة تشرب فيها مرآتك ينبوع الشوق الساكن في مرآتي، كي تتحول كل لغات الأرض إلى حقل من ضوء. أقطف أحرفه من شفتيك عطورا وأمانا. قلبي وطن في معبده أمنية، قل كيف يحط صلاة من آيات محمية. قل كيف تصير الأرجوحة فينا غيمة عشق وردية. قل لي من أنت وأنت أنا في كل، أو مني أو بعضي. قل لي من أنت ولا أحد. قل لي من أنت وأنت أنا. قل لي من نحن ولا أحد منا يعرف أين أنا. كلماتي أنت، وليلي أنت، وتربة فجري، وقناديل صباحي، والصفحة أبدأها فيك بحبر العربي الأحمر. قل كيف تناغمت بشعري إيقاعا مسكونا بحريق يشعل فينا نهرا كالحلم الناصع أزهر. شكرا.
شكرا أستاذ إباء. نكرر تهنئتنا لك بتكريمك في مصر مع المبدعات العربيات، وهذا فخر لنا كمركز عربي أمريكي لثقافة الفنون، فخر للجالية وللشعر العربي أن تسافر الكلمة عبر المحيطات، تعبر من الشرق إلى الغرب والعكس. فنسأل الله لك التوفيق وللجميع. وأود أن أذكر أيضا الحضور ومن تحبون ليس فقط للمشاركة بقراءة أشعار، إما حتى لو كنتم محاضرين أو شعراء تودون المشاركة فراسلونا. وأيضا أود التذكير بالانتساب لمن يود الانتساب إلى المركز العربي الأمريكي لثقافة وفنون، هناك رابط تجدونه إن شاء الله أستاذ وسام يزودكم به، وسنحاول أن نطبع لكم فورم انتساب في الأمسية المقبلة إن شاء الله في شهر شباط. الفقرة المحاضرة والفقرة الفنية التي دمجناها سوية هذا اليوم طارقين باب السينما هذه المرة وليس باب الموسيقى. في المركز العربي الأمريكي ثقافة والفنون يحاول أن يغطي وينصف الفنون، ونحن تواقين للتشكيليين وكل أنواع الفنون التي من شأنها أن تثري ثقافتنا العربية. الأستاذ مهدي البابلي مخرج وكاتب وإعلامي، رئيس مهرجان كوتا في ميشيغان للسينما، مؤسس ومدير المركز الدولي للإعلام والثقافة والإبداع في أمريكا، عضو نقابتي الفنانين والصحفيين العراقيين، من أول مبادرين لتأسيس نقابة الفنانين العراقيين في أمريكا الشمالية، أستاذ لمادة السيناريو والتصوير والإخراج في معهد الفنون الجميلة في العراق وبعض الدول العربية، له أعمال كثيرة، أخرج وكتب ومثل بأعمال درامية عديدة توزعت بين المسرح والسينما والتلفاز والإذاعة. نستضيف هذا اليوم للإضاءة على معوقات السينما العربية وما هي الأفاق المستقبلية. الأستاذ مهدي البابلي، اسمح لي أن أهديك بيتين من الشعر وأقول: في السينما يا ما حللت مسائل، قد كنت في هذه الفنون مناضل، واليوم تشرق في المغارب ساطعا، آت إلينا من عراقة بابل. الأستاذ مهدي البابلي، نستقبله بالتصفيق. طبعا المحاضرة إن شاء الله تكون نص ساعة، بعدها اللي يحب سؤال وجواب الأستاذ مهدي، ومن بعدها سوف يتم عرض الفيلم اللي يستخدم الأستاذ مهدي مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الأكارم، علي السندي الإنسان الشاعر وحده بمقام أمسية مفتوحة. فشكرا لك، وشكرا للدكتور علي الحضن الدافئ للفعاليات الثقافية والفنية في جاليتنا الكريمة. في هذه الأمسية المباركة الجميلة بحضوركم، أود أن أتحدث بشكل موجز بعدما أغرقتنا الأحزان، لكن كإنسانيين وكجالية عربية موجودة على أرض الولايات المتحدة الأمريكية، نرفض الموت إلا واقفين. لذلك نحاول أن نفعل ساعة حياتنا هذه بالعطاء المغدق على قدر ما نستطيع حيثما كنا. فاليوم سأتحدث عن السينما العربية وأبرز معوقات انطلاقتها وأفاقها المستقبلية. حقيقة أثناء بحثي المستمر في مجال السينما والمسرح أيضا، وجدت عبارة للدكتور جاك شاهين وهو أستاذ في جامعة إلينوي الجنوبية، يقول الله يرحمه، يقول العرب هم المجموعة الأكثر خبثا في تاريخ هوليوود، غالبا ما يعتبرون دون البشر للحط من قدر الغجر واليهود. هذه العبارة استوقفت عندها طويلا، ووددت أن لا أكون محام عن السينما العربية بقدر ما أكون باحث بالذي أتمكن منه. فالسينما العربية مثل ما تعرفون صار لها أكثر من 100 سنة، يعني قرن، وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يناهز 3 قرون. بال100 سنة العربية اللي هي قرن عربي، السينما العربية ما زالت تراوح في نفس دائرتها، بينما الولايات المتحدة الأمريكية بال3 قرون استطاعت أن تحتوي العالم. فهذا يؤشر على عجز كبير في عالمنا العربي، والواجب أيضا التصدي لهذا الموضوع الهام جدا. السينما هي مرآة الحياة، لذلك سميت بالفن السابع لأنها خلاصة الفنون. وأذكر عندما كنت في دمشق الحبيبة وكنت مهموما في إقامة أمسية عن العبقري مصطفى العقاب، التقيت أثناء بحثي بشقيقه الراحل أيضا الأستاذ زهير، وقلت له، قال سألني لماذا تريد أن تعمل أمسية عن مصطفى العقاد؟ قلت له لأن هذا الرجل حقيقة هو استثنائي، عربي استثنائي. وقال لي، أجاب على سؤالي بأنه لماذا لا تقول عن الأمة العربية أمة عقيمة؟ فقلت له كيف؟ قال من عام 76 ولحد هاي اللحظة لم تستطع أمتك العربية أن تنجب عقادا آخر. فقال لي لا تقول عنه عبقري وإنما الأمة جاهلة، وكان هذا رد قاسي بصراحة. وواجهته بتحدي أنه أمتنا ما زالت تنجب وتعطي الكثير. عموما سندخل في لغة الأرقام حتى لا يضيع الوقت علينا. السينما انطلقت عام 1895 على يد الأخوين لومير مثل ما تعرفون حضرتكم في باريس في مقهى صغير، وابتدأ الموضوع أشبه بلعبة كان الهدف منها هو الاستدرار المادي، الاستفادة المادية من هذا هذا العرض شو، ولذلك أخذ على السينما بأنها تجارة ومن ثم صناعة. وانطلق هذا السحر الجميل من باريس إلى أرجاء المعمورة في كل دول العالم. ما يخصنا الآن نتحدث عن عالمنا العربي، فدخل في أول ما دخل إلى مصر الحبيبة بعده مباشرة بعد عام 1895، عام 1896 دخل إلى مصر وتحديدا الإسكندرية، ومن ثم انتقل إلى القاهرة، وبعدها ذهب إلى البلدان العربية في لبنان وسوريا، في سوريا أيضا في حلب، انطلق من حلب ومن ثم إلى دمشق، وبعدين توجه إلى العراق وإلى دول المغرب العربي. أثناء التجربة الآن الهامة التي أقوم بها هي إقامة مهرجان سينمائي عربي عالمي هنا في ولايتنا ميشيغان. وصلتني أكثر من 120 فيلم من مختلف الدول العربية، وأنا أفحص هذه الأفلام وأرى نفس المفردات ونفس المشاكل اللي راح نتحدث عنها بشكل موجز حتى لا تتحول إلى محاضرة وأنتوا أساتذتي بصراحة. المشكلة الأولى أنه بشكل مختصر السينما العربية سينما مؤدلجة، هنالك جهات تدر العطايا والمصاري مقابل أنه أنت تصنع فيلم، هنالك استثناءات، هذه الاستثناءات هي جهود فردية، هي جهود إبداعية، ولذلك نرى الكثير من الشخصيات العربية عربية الدم والنشأة عندما تغادر بلدانها تتحرر من قيود كثيرة تصنع أشياء جميلة. وإذا أردنا نأخذ نموذج واحد نشتغل عليه ممكن نشتغل على الراحل العبقري مصطفى العقاد عندما جاء من حلب إلى أمريكا استطاع أن ينطلق بفضاءات رحبة ويتحول هذا العربي الحالم إلى اسم عالمي لامع ومهم وكبير. وعندما سئل العقاد لماذا اشتغلت في فيلم رسالة، فيلم المهم، اشتغلت بأدوات عالمية ولم تكتفي بممثلين وعناصر إنتاج الفيلم السينمائي من عالمنا العربي، قال أنا أوجه رسالتي للغرب للآخر، فحتى أوصل الرسالة مالتي إلى الآخر لازم أستخدم أدواته. فلذلك استطاع أن يتفق، قبل سنتين أنطوني كوين يقول عن العقاد، قبل سنتين استطاع العقاد أن يحجزني يأخذ من عندي موعد على مود أشتغل له فيلم رسالة. وموريس جار واحد من كبار الموسيقيين بالعالم، الوحيد موريس جار في مذكراته يكتب الوحيد الذي قال لي ليس هذا العمل هو عمل يناسب فيلمي هو مصطفى العقاد بكل جرأة. إذن صناع الفيلم من عالمنا العربي بإمكانهم أن يصلوا إلى مديات واسعة وكبيرة ومؤثرة ومهمة. يعني الحوار والحديث بصراحة عن الفيلم وأدوات الأفلام اللي مستخدمة والنماذج المستخدمة كثيرة. أنا أحب يعني أنه أعطي فرصة للحوار والسؤال والجواب، وكذلك نعرض فيلم، وكذلك نستطيع أن نعرض نموذج يختصر لنا حدوتة ولاية السينما في العالم العربي. فقبل لا نشاهد فيلم أحب أسمع إذا أكو مداخلة حتى نقدر ننتقل إلى فقرة ثانية. دكتور تفضل.
أستاذ مهدي، للتدليل على أنه الفضاءات العربية غير كافية لإطلاق العمل السينمائي العالمي، وأعطيت مثل مصطفى العقاد.
نعم.
في أمثلة أخرى لم تخرج خارج إطار مواطنها وانطلقت إلى العالمين، مثال يوسف شاهين مثلا.
نعم.
معظم أعماله السينمائية كانت في القاهرة. نادين لبكي اللبنانية التي برزت مؤخرا بشكل واسع جدا، كمان أعمالها كلها كانت في بيروت. كيف يمكن أن ندخل أو جميل. نخرج من هذه المفارقة؟
جميل، شكرا شكرا دكتور. حقيقة إذا نرجع على الراحل المبدع يوسف شاهين، نجد أنه يوسف شاهين إنتاجه مشترك، وهو أصل المشكلة في عالمنا العربي تتجسد في فرعين. الفرع الأول أدلجة السينما، والفرع الآخر التمويل. فأنت حتى تتخطى الحاجز الأهم اللي هو الجانب المادي، يوسف شاهين لم يتكئ على شخصيات ومنتجين يحتون أفكاره، لأن أفلامه استثنائية، أفلامه مش تبع شباك. لذلك خاطب الغرب، وكل أفلام يوسف شاهين إذا ترجع لها حضرتك والسيدات والسادة الأفاضل يشوفون أفلام يوسف شاهين يراد لها واحد يعني مخمخ ويقعد يتأمل، لأنه حتى يربط الحدوتة صعب، صعب جدا بصراحة. فلذلك ما كان يعير أهمية، وبالمناسبة حتى الممثلين يشتغلون يعني كانوا يتزعون من عنده، لأن هو مجنون، وجنونه بخيط من الإبداع بصراحة. أغلب الممثلين يقولون يجبرنا أنه نتعامل ويا عيونه مش مع الكاميرا، إحنا متعودين نخاطب الكاميرا، نشتغل مع الكاميرا، هذا يوقف جنب الكاميرا يقول لك باوع علي وأحكي الحوار، فيخافون منه. فأنا أشكرك على هذا السؤال وسؤال آخر. إذا
يعني على الجانب الآخر، نعم. لو أخذت السينما في أمريكا يعني كلها أدلجة، بدليل أن الإنتاج اللي بنتجوه واضح، خصوصا بالنسبة للوطن العرب كيف بحطوهم بإطار محدد، وهذا الإطار مسيء، وكذلك لكل الأقليات الأخرى. مع هذا هم انطلقوا وملأوا العالم، وجامعاتهم موجودة في العالم وإلى آخره.
نعم.
كيف بتفسر هذا؟
نعم، شكرا شكرا دكتور. بصراحة نرجع على موضوع الإنتاج، حتى هوليوود مش إنتاج دولة، مش إنتاج دولة، إنتاج قطاعات خاصة. روح شوف الآن مادلجة طبعا وفق معيار المنتج. احنا في مثل عربي يقولون الجمهور عاوز كده، بصراحة المنتج عاوز كده. انت شوف أمريكا احتلت العالم بالفيلم، احنا بمناسبة بعالمنا العربي الكون السينما الفن السابع فآخر اهتمامات الحكام العرب والمسؤولين العرب وأصحاب القرار العرب السينما. يعني صدام حسين أنتج أفلام مهمة اتباوع عليها، لأنه قاعد ساعة 10 بالليل مدرب واحدة بالليل قال أريد تسوي لي فيلم ضد إيران، قال له لا نسوي القادسية، قال لهم جيبوا أحسن مخرج خلي شو اسمه وميزانية مفتوحة. قال له له سيدي احنا نريد نقدم لك فد مكافأة نتغنى ببطولاتك، سووا فيلم الأيام الطويلة، صرفوا عليه ميزانيات. وأنا كنت واحد من الحاضرين في أحد العروض اللي صرفت عليها أموال طائلة ولم يرى النور، كان حاضر الوزير وإحنا يمكن 11 شخص سينمائيين قاعدين في عرض خاص فيلم اسمه حفر الباطن. الوزير من من أثناء المشاهدة مالت الفيلم يريد يدل الباب من وين يطلع ما يعرف. قالوا له مع الوزير منه الباب. قال هذا الفيلم ممنوع ما يريد السيد الرئيس يشوفه أصلا. وراحت الأموال كلها بالنجر. فنرجع إلى قضية التمويل. كل الآن هسه أصدقائنا اللي أنا راسلتهم مع ضيق الوقت لهذه الأمسية الهامة جدا من تونس من عمان من الإمارات من مختلف الدول يتفقون على قضية التمويل. قالوا أستاذ مهدي إحنا مشكلتنا بالتمويل بصراحة، نعطينا تمويل نقدر نشتغل حتى برا بلداننا إذا كانت المشكلة في الأدلجة. فإذا عنصر التمويل هو عنصر هام. سؤال آخر.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
أنتم ألف خير. شكرا للمنتدى على إقامة هذه الندوة. طبعا كل مجال من مجالات الحياة واللي هي أكثر حيوية هذه المجالات هي مؤدلجة من التربية إلى الصناعة إلى التجارة إلى كل مجالات الحياة. فما بالك بموضوع السينما تحديدا؟ هل سبب الأدلجة هو إيصال رسائل معينة؟ تغيير الرأي العام أو تشكيل رأي عام جديد، محاربة الرأي العام الموجود بأي دولة من هذه الدول؟ يعني السبب الرئيسي بالأدلجة شو هو؟ هي سياسات كل دولة أو كل دولة تريد أن تمرر سياساتها أو تغير بهذا الواقع الذي نعيش، وأيضا تستهدف الثقافات في هذه الدول وتستهدف الأجيال أيضا لكي تنخرط ضمن سياسة معينة. لما لا يصار أو هل يمكن أن يصار إلى العمل لإيجاد سبل أو جمع مقدرات معينة لإنتاج رسائل يعني توصل رسالتنا نحن كعرب مثل ما الغرب؟ يعني هل العقاد هو كمنتج اشتغل هيك أو كمخرج اشتغل هيك أو لأنه الإيديولوجيا بدها هيك أو بس الإمكانيات المالية؟ هل أيضا لو كان غير العقاد كان قدر يوصل لما وصل إليه العقاد؟ يعني هناك أهداف معينة ورسائل معينة في تغيير استراتيجيات العالم بشكل عام وتشكيل الرأي العام، يعني تحويره وتصويبه بمجالات معينة. لما لا يقوم العرب أو هل لا يستطيع العرب القيام بهكذا عمل مثلا أو أي ثقافة معينة إلا أن تكون تحت إطار إيديولوجيا معينة؟ هل لا يوجد لدينا قدرات إلا المادة فقط؟ يعني المضمون الثقافة التاريخ الأصالة كل الغنى العربي في على يعني امتداد العالم العربي كله لم يصل إلى مرحلة أن يشكل مادة تقارن أو تضاهي الإيديولوجيا المادية؟ ما في عنا يعني مشكلة كبيرة هايدي.
شكرا جزيلا على هذا الوجع. يعني أنا يا هي مشكلة كبيرة بصراحة. لذلك السينما يعني قد ما هي مهمة، أكو أحد الأفلام لشارلي شابلن سوى فيلم 4 دقائق يتحدث الفيلم عن راعي ومجموعة غنمات زين، وبعدين هذا الراعي يعني يعطي أوردر للغنمات إنه حركهم، فيعمل قطع وبعدين يروح على هتلر يطلع هتلر واقف بنص الجيش ويعطي أمر للجيش بأنه يتحرك، بعدين يسوي كات يروح على الراعي ويدخل القطيع بالزريبة، بعدين يروح على هتلر يسوي قطع ويطلعنا هتلر دخل الجيش بالمحرقة بالحرب، بعدين الألمان لما شافوا الفيلم طلعوا كلهم بالشوارع تظاهرات ضد الحرب 4 دقائق. فالسينما خطرة، اللعب بها خطر. يعني الولايات المتحدة الأمريكية غزت العالم بالسينما. هسه الآن أي واحد يفكر يريد يحارب أمريكا يشوف سيلفستر ستالون، شوف فاندام، ما يموت، مستحيل يموت. بعدين عند الرشاشة ما توقف، يعني يخلص الشواجير يعبيها من الهواء، صح ولا لا؟ لذلك يضحك أبو عم. طبعا هذه نقطه مهمه،
يعني هي حتى وجود الأمبار
عفوا لا تفضل،
حتى وجود الأمبار هي لخدمه الأدلجة وليست الأدلجة لخدمه الأمبار.
يا سيدي الكريم الست هنا يمكن حجت حجت بمرارة أنه قالت أنه إحنا نقدر إحنا هسه اللي قاعدين بالقاعة نقدر نصنع فيلم يعرف بالجالية العربية بأنه جالية مو جالية هامشية، جالية فاعل. هسه إحنا ليش نروح بعيد؟ عندنا مرشح نريد نشتغل له، أوكي، من حقنا نجيب مرشح نشتغل له. منو عنده فلوس يصرفها على فيلم؟ لو رح يصرفها على عشاء بشرفكم أنتوا قاعدين على العشاء. العشاء أطيب. يا صراحة بينما في شعوب أخرى تقول لك لا. يعني اليابان بعد الحرب اهتمت بالتعليم، لما جمعت كل الناس العقول الكبيرة قالت لهم شو نريد نسوي، احنا نريد نعمر بلد، قالوا خلنا نهتم بالتعليم. جزء من التعليم هي صناعة الخطاب الإعلامي. احنا ما عندنا هذا الشيء، ما عندنا هاي الصناعة، لذلك إذا نواجه مشكلة. احنا واحدنا هسه احنا كنا هاي المشكلة، احنا هذا الجيل راح ينقرض، احنا راح ننقرض. الجيل الآخر اللي هو مثل ابني قاعد هنا ما يدرح على شنو بدنا نحكي، نو ما يعرف شنو احنا بدنا نسولف.
مش تكفينا، احنا عم نتأدلج عشان هيك اولادنا عم يتأدلجوا. نحن الكبار بفقد فتنا وكل قدراتنا بنقول نحن رح نحارب او نتجاهد او نناضل، لكن عم نتأدلج عشان هيك اجيالنا الاصغر مننا عم يصيروا معنا بهيدا الركب وعم نمشي. فيروز اقربت الامم المتحده، فيروز بالكلمه يعني
نعم
السهله الممتنعه اقربت بالامم المتحده، فأنت بتوصل الرسالة، حملت كلمتها من لبنان لأمم المتحدة وأقربت العالم. فلو كل مقدر معين
كان مساهم،
يعني سوري
كان مساهم حول العالم.
أستاذ
أنا تخصص خريج العراق، هذا فرع فاتح، ودرسنا 4 سنين السينما العراقية على يد أشهر الأساتذة الدكتور العرفة اللي هو مخرج فيلم الجابي جعفر علي
الله يرحمه،
وهذا أستاذ معروف بالسينما العراقية والعربية. الفن السينما فن صناعة يعتمد بالدرجة الأساس عن البروديوسر، من هو يمول يقدر أن أتحدى وكل القاعة إذا قدرتوا أن تشتغلون 3 لقطات راح أقول لكم ليش إذا سمحت.
لا أفهم
هذا جاء يعني كريزي وبهذا من 3 لقطات ما نقدر نوصل، لأنه الخطوة الأولى بالفيلم يحتاج لها رؤية، السينما رؤية، إذا ما كان رؤية يعني ما تقدر أنت تشتغل. عوف الأدلج ثانيا يرادلها مخرج يعي أدواته، ولهذا أنت ما تشوف العرب سوريا مصر كذا أسماء المخرجين على عدد الأصابع، أسماء الفنانات والممثلين والكومبارس مليار الشاشة كل العالم. من الصعب أن يجي مثلا نخلق شخصية على سبيل المثال إذا كان سورية عراقية مصرية، نخلق مثل على سبيل المثال يوسف شاهين أو قصدي المخرج الكبير حسن تحدث عنه اللي قدم رحمة الله عليه، قدم أفلام بالفيلم فيلم العصفور وغير الأفلام اللي لا يزال بالذاكرة. المشكلة هي أنه مو كيف تقف على كامل. أنا راح أرويكم شغل، بطل فيلم الأسواق فيلم عراقي تحدث عن صدام حسين وبطولاته، صديقي بطل الفيلم يمشي بالشارع، هسه لا هو مخرج يعرف يعني مشترون بالسينما العراقية، صديقي يمشي بالشارع ما له علاقة، رجل يدرس تاريخ كلية تربية، وإذا يجي الفنان يوسف العامي إلى رحمة الله راح ومحمد شكر الجميل يعرفوا من الأسماء، وقالوا له وقف وقف، قالوا بشكو يعرفوا يعرف يوسف العاني فنان، قالوا صعدوا 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 بالسيارة آسف أقل شوك همشي همشي ودوا دارة السينما والمسرح، قالوا أنت تمثل البطولة في فيلم الأسواق فيصل حامد، كلكم تعرفون يعني اللي دارس يعرف هاي التفاصيل، فيصل حامد ما يعرف يوقف ما يعرف يمثل ما له علاقة، حتى من إجا ورادهم يسجلون الصوت راحوا جابوا الفنان الكبير قاسم محمد. قاسم محمد هو يتحدث دبلجة والفيلم، اللي دارس مسرح ويعرف الفنون، اللي يعرف الفنون هذا مو اللي يعرف الشعر الفن، اللي يعرف الفنون واللي يعرف الأسماء يعرف هاي. جابوا فنان كبير يدرس بالإمارات ومات بالإمارات، درس كل الوطن العربي كل الناس تعرف قاسم محمد،
رجل معروف وصح أستاذ مهدي؟
يا طبعا.
فجابوا الأستاذ
الله يرحمه
فيصل حامد، الدبلجة مو صوته، حتى الصوت مو مهم، وبطل فيلم وجابوا. فإحنا بيد نقول أكو قضية مهمة. سامحني
لكن أنا صريحة وصراحتي
توديني
بالمشاكل.
أنا محاضر
الأستاذ
مهدي. أوكي، يعني رأيي ما أدرى ما حاضر أسأل سؤال أمسألة. لا أقطع
سؤال. شكرا شكرا.
لا أوكي
طيب الأستاذ علي
تفضل أستاذ.
شكرا استاذ قاسم، المداخله صحيحه من استاذ قاسم، قصده يعني اوكي. اكو سؤال اخر راح نشوف الفيلم. تفضل. عفوا
عفوا راح نشوف
فيلم
الثقافي العراقي وصل لعين على لبنان بكل اوجه. يعني الشعراء العراقيين أثروا بالنهضة الحديثية بلبنان، والفنانين العراقيين مثلا بالغناء كمان أثروا في لبنان. بس من السينما لا تلفزيون عراقي ولا سينما عراقية أبدا وصلنا على لبنان.
صح.
يعني بلبنان على عمارة نحن نعرف أن السوريين أثروا فينا غوار وبافين، بس من العراق ما وصلنا شيء. ما نعرف
إنه في ممثل عراقي. طيب أنا أجاوبك باختصار. غوار واحد من أهم محطاته حمام الهنا وغيرها، كان المخرج مالته عراقي. المواد اللي وصلتك من غوار كان المخرج مالته فيصل ياسري، الله يعطيه الصحة.
يعني عراقي.
إيه أيام. أنا وياك والله صحيح. لأنه المشكلة نرجع إلى قضية أنه اللبنانيين بصراحة من أوائل العرب اللي استقبلوا السينما، وأثناء احتكاكهم أيضا أحرجوا السينما المصرية فترة من الزمن. بس المشكلة المصريين أخذوها قضية صناعة، ولذلك الراحل فاروق الفيشاوي يقول أنه يعني يقصد على الحكومة الآن والجهات الراعية للسينما، يقول ما عادوا مهتمين، مش قادرين يتصورون أنه السينما هي تأتي بالمدخولات للبلد بعد القطن. يعني المورد الثاني للمصريين هو السينما بصراحة. يعني إذن اللبنانيين ما عاد الموضوع بالنسبة لهم قضية يعني وطنية أو قضية تجارة وكذا، ما عاد. يعني هسه الآن زراعة الشعر في تركيا أصبحت الدرع عليهم، اعتبروا زراعة الشعر والأسنان وكذا فالقضية، فلذلك حاطوها بهالة خاصة وبدأوا يقدمون تسهيلات اللي يجي كذا. احنا بس أقول محطتين فيلم زيزو، أيضا مخرج فريد بوغدير، وهذا يعني من المغرب العربي، يقول إيصال ثقافة جزء من الوطن العربي قدرت أوصلها إلى الساحة العالمية، واستثمر قضية الربيع العربي وضمن فعاليات مهرجان واشنطن في الدورة 30. وكذلك أيضا من الجزائر مخرج آخر اسمه سليم إبراهيمي، أيضا تحدثت موضوعة الإرهاب وعلاقته بأحداث 11 سبتمبر. الأرض أقوله أنه أكو بعض الفعاليات، بعض الأفلام استطاعت أن تتخطى عالمنا العربي، لكن مستوى خطابها مش عاطفي. أفلامنا العاطفية مدى توصل الآن؟ يعني إذا أكو فد ثيمة فد موضوع يخص قضية معينة ممكن رأسا يتحول إلى العالمية، ونلقى جهات تحتضنا وتأخذه، مثل ما سوى محمد الدراجي فيلم ابن بابل. ابن بابل يتحدث عن قضية حثت ب يعني أبان الانتفاضة والأحداث اللي صارت، ولذلك شفنا العالم كله يتعاطف معها. الآن أكو فيلم آخر دا يتحدث عن ما دا يجري الآن بالعراق، هاي تلتقط لأنه إعلاميا بإمكانهم يستثمروها ويسوقوها. إحنا بصراحة الآن دا نحس هنالك تراجع كبير بالخطاب السينمائي العربي. يعني احنا عندنا اموال كثيره، دا نشوف مثلا على مستوى الخليج جاي يستقطبون نجوم هوليوود يجيبوهم الى الساحه الخليجيه يصورون جزء من اللوكيشنات مالتهم يصوروها بالإمارات ويصوروها بالخليج، بس ما شفنا فيلم عربي استطاعت هوليوود أن تستقطبه. مع العلم الإيرانيين بالمناسبة، الإيرانيين عندهم أفلام قارعت وناطحت أفلام هوليوود واستطاعت أن تأخذ جوائز عالمية ومهمة، راهنت على قضية بالمناسبة شيء الفيلم الإيراني بخصوصية، لأنه في واحد من النقاد الفرنسيين الكبار يقول الإيرانيين استطاعوا أي فيلم، أي مهرجان عفوا ما تحضر به إيران يعد مهرجان ضعيف، واستطاعوا الإيرانيين أن يراهنون على تصدير فنانة تأخذ جائزة عالمية كممثلة بدون ما تستخدم مفاتنها الأنثوية، وهاي قضية كلش مهمة. هاي نقطة يعني بصراحة تسجل لهم.
بس المشاكل استاذ مهدي ما طلعنا العلاج، يعني كثير نشوف احنا مشاكل بس علاجات ما نشوفها.
العلاج صديقي انت وما موجودين بالقاعة الان، نقدر نحط ايدينا على الجرح ونقدر نحدد المشكلة. المشكلة الان قلنا نمبر وان في قضية التمويل. اذا اكو الان احنا هنا اللي قاعدين
مشكلة ازلية،
لا مش ازلية، احنا لانه بصراحة احنا دا نحكي عن السينما العربية، مش نتحدث عن السينما الفرنسية ولا الايطالية ولا السينما الامريكية. يعني تتعرف فيلم امريكي باسبوع واحد يطلع 33 مليون دولار خلال اول اسبوع، يعني هو فيلم صارف عليه 5 ملايين دولار 10 ملايين دولار باسبوع يطلع، مو دكتور علي باسبوع واحد يطلع 33 مليون دولار. اذا حتى احنا بصراحه يعني ما اعرف شلون نفكر. هسه اذا تريد من باب تجاره تقدر يعني تشوف لك منتج زين محترم تتفق وياه تقول له هسه اكو فيلم تامر حسني الان سجل اعلى ايراد بتاريخ السينما العربيه، عرفت؟ هسه احنا ما نعرف وين ما ندل وين نحط ايدينا. هل نراهن على الشباب؟ هل نراهن على قبل كان يراهنون على عبد الحليم يجيبون نجم شباك عبد الحليم مثلا وشاديه والناس تدخل يشاهدون. اذكر بالعراق اول فيلم اجنبي حقق على ايراد فيلم ابراهيم تاطلس، انا يمكن 7 مرات شفته، حفظت حوارات ابراهيم تاطلس وانا ما احكي تركي. خلينا نشوف عفوا اكو
سؤال اخير والفيلم ما عندنا لا اشباع ولا عندنا طاقات ولا عندنا
ناخذ سؤال ولا نشوف الفيلم. انا عندي استاذ جد وقت الوقت خلاص. انا اكو كان ماده اخرى غير الفيلم حضرها انه تختصر الحدوته مالتنا شلون بالكويت، الكويت تراجعت سينمائيا بعد ما كانت من يعني اوائل الدول اللي الخليجيه اللي اشتغلت. السعوديه الان ده تنهض بشكل سريع في مجال السينما، دا تفعل الخطاب السينمائي ودا تسوي مهرجانات. بالعراق الان عندنا جيل ممتاز جدا من الشباب رائعين اللي ما يتكون على الحكومه او شو اسمه الجهات الثانيه، دا يشتغلون بجهود فرديه بافكار جميله واستطاعوا ان يتخطون حاجز المحليه الى ابعد مدى ممكن يوصلونه في المغرب العربي. بالمغرب تحديدا، المغرب دوله فقيره مادياً، لكن هنالك جيل متصل ومراهن على قضية صناعة فيلم. تونس الخضراء بها مسرح قوي، بها أجيال رائعة في الخطاب الفكري. بالجزائر أيضاً، يعني في سوريا أنا كنت أحضر دائماً مهرجان دمشق السينمائي، هنالك يعني نقاد كثيرين، جيل من النقاد ظهر ممتاز، فنانين وفنانات يعني ما كانوا يراهنون على قضية التلفزيون، لأن التلفزيون بصراحة سرق كثير من الأضواء السينمائية وحاد بعض الشخصيات حادت عن طريقهم. أوكي، الآن راح نشاهد الفيلم. هذا الفيلم أنا بصراحة الآن في دولة من دول الخليج اسمها عمان. هاي الدولة يعني أول دولة عربية تعين وزيرة للفنون. أنا هذا العنوان بصراحة استهواني، وزيرة للفنون. يعني فالخطوة إيجابية رغم أنه جيل جديد وناس بسطاء وبس عندهم هذا الحب. فإيمانا بهذا الحب حاولنا الآن نجيب لكم هذا الفيلم ونعرضه. هو من الأفلام المشاركة بالمهرجانات وتحديدا أيضا مهرجاننا مهرجان كوثا ميشيغان للفيلم العربي العالمي. إن شاء الله في الأشهر القريبة القادمة أعتقد بنفس هاي القاعة. وهي دعوة لحضراتكم أن تكونون تشرفون أيضا بحضور ودعم هذه التجربة الأولى الأكاديمية المهنية أن يكون عندنا مهرجان اسمه مهرجان كوثا ميشيغان للفيلم العربي العالمي. الآن أتمنى لكم مشاهدة ممتعة لهذا الفيلم. وشكرا جزيلا لكم. إذا عندكم شيء أني شكرا جزيلا. صوت من عندك يمكن عليته أبو أحمد حلمك علي أنا شوي هذا بس على مود خاف واحد يريد يفوت بالممر. صوت ما واصل ليش؟
صوت من الكمبيوتر نفسه.
ما هذا؟ يا من نرجع نشوفه من الأول أحسن؟ ها؟ يلا حتى لا نظلم صناع الفيلم. أنا أحس بهم خطية أحس بوجعهم. يا ماذا صار؟
Thank you. وعليكم السلام. صديق كريم واحد كلام شاذ مناسب. انت صغير.
ما في صغير.
يا الله.
أرجوك يا أخي. لا لا لو سمحت. لا لا لو سمحت مشتري تذكرة. لا
Thank you.
قوم قوم وينك الصباح؟ يلا قوم.
شكرا جزيلا سيدات السادة.
شكرا جزيلا لحضوركم هذه الأمسية، إن شاء الله تكون أمسية ممتعة ومفيدة لكم جميعا. نلتقيكم إن شاء الله في أول الأربعاء من شهر فبراير، ولا تنسوا اليوم 22/1 يكون أوبن مايك.